Bismillah.
Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma aghfir lana wa li shaykhina wal muslimin. Qala al-musannif rahimahullah wa iyyah bab al-haya' fi al-'ilm. Wa qala Mujahid la yata'allamu al-'ilma mustahin wa la mustakbir. Wa qalat Aisha ni'ma an-nisaa' nisaa' al-ansar lam yamna'hunna al-haya' an yatafaqahna fi al-din. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. لازلنا في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. ذكر في أواخره بابين يتعلقان ببعض العوائق التي قد تكون سبباً في منع الإنسان من الخير ومن العلم. من تلك الأسباب ما قد يظن أنه مشروع، قد يظن أن هذا سبب مشروع فيوقع الإنسان في هذا الحرمان وهو الحياء. الحياء لا شك أنه كما ورد في الحديث الحياء والإيمان قرنان، وقد سبق أن عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في كتاب الإيمان باب الحياء من الإيمان، سبق هذا حديث رقم 23. مر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا أن في بعض الألفاظ يراتب أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه، أي اتركه على هذا الحياء على هذا الخلق العظيم، فإن الحياء من الإيمان. وذكرنا هناك أن الحياء المحمود هو المقصود هنا، وأن الحياء المحمود نوعان، غريزي وهذا من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان ومكتسب، وهو الذي يكتسبه الإنسان وينتج بسبب إيمانه. هذا هو الحياء المحمود، وهو كما ذكرنا من الإيمان. هذا الحياء قد يكون مانعا من العلم فلا يكون محمودا. هنا باب الحياء من باب الحياء في العلم، أي أنه مذموم، أي في ذم الحياء في العلم. لماذا؟ لأن الحياء الذي يمنع من العلم هذا ليس حياء محمودا، هذا حياء مذموم، وهو من العوائق من العلم، لذلك ذكره هنا. فعاقبه بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، أن الوضع قد يكون أحيانا لا بد فيه من الحياء، لا بد فيه من الحياء. مع ذلك فهناك طرق أخرى لتحصيل العلم، فذكر الباب الذي يليه، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. سنعرف هناك أن الحياء هنا لا بد منه في الحالة التي كانت هناك. إذن أولا لا ينبغي أن يكون الحياء مانعا من العلم، وكثير من طلاب العلم يمنعهم فعلا الحياء من السؤال. من أوجه الحياء أنه قد يظن أن هذا السؤال سهل، فقد يقال أنه يخفى عليه حتى تخفى عليه هذه المسألة، وقد فيمنع ويحرم نفسه من الخير. فلا ينبغي أن يحرم طالب العلم نفسه من العلم بسبب الحياء، ولا يظنن أنه محمود. وهذا هنا مذموم، ليس محمودا. والحياء الشرعي الذي تحدثنا عنه سابقا هو الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر، وهو محمود. وله مثال في هذا الحديث نفسه الذي أورده الإمام البخاري في هذا الباب. فغطت أم سلمة وجهها، هذا من الحياء، هذا من الحياء المحمود. ولكن أم سليم رضي الله عنها لما لم يمنعها الحياء من العلم، هذا هو المطلوب. في هذا الحديث نفسه مثال لهذا وهذا. وأما ما كان سببا لترك أمر شرعي فهو كما قلنا مذموم، وهو ضعف ومهانة، وهو الذي يقصده الإمام البخاري في هذا الباب. وقال مجاهد بن جبر المكي: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الأثر هذا وصله أبو نعيم في الحلية. ذكر مجاهد هنا سببين، كل سبب منهما كاف للحرمان من العلم، فكيف اجتمعا؟ فكيف إذا اجتمعا؟ ومن النادر أن يجتمع، ولكن إذا اجتمع فهناك الحرمان كله، وكل واحد منهما كاف فيه. الأول المستحي الذي دائما يستحي ولا يسأل عن أي شيء يستشكله، هذا لا يمكن أن، فلا بد من تجاوزي وتستشعره حتى تحصل. مستحيٍ ومستحييٌ ومستحٍ بدون الياء، كل ذلك صحيح. لا يتعلم العلم مستحيٍ ولا مستقدر. المستحي ركز عليه الإمام البخاري هنا، لماذا؟ لأن هذا السبب قد يظن أنه شرعي، قد يظن أنه بعدم سؤاله بسبب الحياء لا زال في الإيمان، ليس الأمر كذلك. أنت الآن تمنع نفسك من الخير، والحياء إذا كان يمنع عن أمر شرعي فهو ذل ومهانة وليس حياء، ذلك الحياء الذي من الإيمان. الحياء الشرعي هو الذي يمنع من المعاصي، هذا هو الحياء. أما المستكبر فحاله مع العلم تختلف، لا يرى العلم ذلك الأمر الذي يشغله، يستكبر. يستكبر إما من ذلك الشيخ المعين، لا يرى أهلا أن يجلس إليه، أو يرى أن وقته يعني أهم من أن يبذله في العلم وأن يجلس مع طلاب العلم ويشغل نفسه، لا يرى هذا أمرا يليق بمقامه ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء ونساء الأنصار، أثنت على نساء الأنصار بسبب لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا الأثر وصله الإمام مسلم في صحيحه. ثم ذكر هذا الحديث: حدثنا محمد بن سلام، سلام بدون تشديد وهو البيكندي، قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا هشام، هو هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة عن زينب ابنة أم سلمة، نسبت إلى أمها لأن في هذا شرفا لها، وهي ابنة عبد الله بن عبد الأسد لأنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنها ابنة أم سلمة، أم سلمة صارت ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك نسبت إلى أمها. عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم، أم سليم هي والدة أنس، أم سليم بنت ملحان الأنصارية والدة أنس، تزوجها والد أنس ومات عنها مقتولا وهو مشرك، ثم خطبها أبو طلحة رضي الله عنه وأبت لكفره ودعته إلى الإسلام فأسلم بدعوتها، ثم قالت: أنا أتزوجك ولا أطلب منك صداقا، فتزوجته وجعلت إسلامه صداقها، وكان منه أبو طلحة ذلك الصحابي الجليل. سبحان الله، هذه فرص يعني المسلم والمسلمة إذا استثمر الفرص سبحان الله يكون فيه خير لا يحلم به أصلا. هذه المرأة العظيمة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. هذا تمهيد، الآن تريد أن تمهد وتبين عذرها الذي تعتذر به عما ستقوله، لأن ما ستقوله مما يستحي منه بحضرة الرجال. فتقول إن الله لا يستحي من الحق، هذا معناه أنه يستحي من الباطل. والله عز وجل يقول والله لا يستحي من الحق، وهذه الصفة ثبتت هنا مفهوما وثبتت أيضا منطوقا، إن الله حي يحب الحياة، إذن من صفاته سبحانه وتعالى الحياة. وذكر الشراح هنا أن المراد بالحياة أنه لا يترك، يقول ابن الملقن رحمه الله معنى قولها إن الله لا يستحي من الحق أي لا يأمر بالحياء فيه ولا يمنع من ذكره فتعتذر به، فعبر بالحياء يعني الأمر به من باب إطلاق اسم التعلق على المتعلق، لأن الله لا يوصف بالاستحياء على حد ما يوصف به المخلوق، لأنه منهم تغير وانكسار بتغير الأحوال، تعالى الله عن ذلك. على حد ما يوصف به المخلوق، وهل هناك من يصف الله عز وجل على حد ما يوصف به المخلوق؟ والله تستغرب ما يكتبه هؤلاء لما يأتون إلى هذا الباب. في الحديث الذي سبق أنا عشت ولكن ما أطلت في ما يتعلق بالقدم، ملأوا الكتب بالتأويل ما بدأ من الإمام الخطابي رحمه الله وما بعد، وكلامهم طويل وكثير، وأن هذا لا يليق بالله عز وجل. لاحظ هنا كلام ابن الملقن رحمه الله، لأن الله لا يوصف بالاستحياء على حد ما يوصف به المخلوق، ومن هو ذلك الذي يصف الله عز وجل بالحياء الذي يليق بالمخلوق؟ لو كمل هنا بجملة بل يوصف بحياء يليق بكماله وجلاله انتهينا من الإشكال. في كلامه ما يجعله يكمل، ولكن هذا هو علم الكلام الذي أضر بالأمة. ثم يقولون نحن 99%، ونحن خدمنا، لا شك أن كثيرا منهم خدموا، ولكن هنا أفسد في باب الصفات، أيضا في بعض الأبواب التي لم يهتدوا فيها إلى الصواب، لم يحسنوا، هذا ليس من الحسن. وكما يقول ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في جلاء الأفهام، يقول المبتدع يأخذون في مسمى الصفة خصائص المخلوقين ثم ينفونها جملة عن الله عز وجل، يأخذون في مسمى الصفة خصائص المخلوقين، الحياء، حياء الإنسان لا شك أنه فيه تغير وفيه تأثر، هذا الحياء يجعلونه هو معنى الحياء عموما، لأن الحياء حياء الإنسان وحياء الله عز وجل، مثل سمع الإنسان وسمع الله عز وجل. خصائص المخلوق، الآن خصائص المخلوق جعلوها لازمة للكلمة، وليس هذا، هذه الخصائص جاءت في الكلمة لحال المخلوق، الحياة مثلا، حياتنا نحن، خصائص حياتنا، لو نقلت إلى الكلمة مسمى الحياء لو جعل بمعنى حياة الإنسان ما نثبت لله عز وجل الحياة وكذلك العلم. وبالتالي اللفظ يدل على معنى عام وهذا المعنى العام فيه ما يليق بالله عز وجل وفيه ما يليق بالمخلوق فجعل ما يليق بالمخلوق هو معنى الكلمة هذه هي البلية. وبالتالي بما أن هذه لم تتعلم عندهم وعلى الفطرة وأمام النبي صلى الله عليه وسلم وليست أمام أرسطو تقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق لو كانت في مجلس أحد المتكلمين للجمها هنا كان لا يستحي ليش هذا يدل على أنك تصف الله تصفين الله عز وجل بالحياة فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت بعد هذا التمهيد تقول فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت من الحلم احتلمت من الحلم أي إذا رأت في منامها أنها تجامع فهل عليها غسل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا عام في النساء وفي الرجال هذا ليس خاصا بالنساء الرجل هنا كالمرأة والمرأة كالرجل إذا رأى الماء وإذا رأت الماء لأنه إذا رأى الماء يدل على تحقق الوقوع الرجل إذا رأى في منامه أنه يجامع ولم يجد الماء ليس عليه شيء وهكذا المرأة إذا رأت الماء لأن هذا يدل على تحقق الوقوع فغطت أم سلمة تعني وجهها في صحيح مسلم أنها سألت أيضا وعائشة رضي الله عنها حاضرة أيضا كان منها هذا الأمر فغطت وجهها وقالت يا رسول الله في صحيح مسلم تقول عائشة رضي الله عنها فضحت النساء أن هذه الأمور لا تذكر أولا هذا يدل على أن الحياء لا بد منه ثانيا لأن هذا التمهيد هذا كله يدل على أن الحياء لا بد منه ثانيا فيه الشاهد لما ذكره الإمام البخاري أن هذا الحياء لا ينبغي أن يمنع حتى ولو كان في أمور حرجة جدا هذا ما الذي أكثر من هذا مع ذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة في بعض النسخ أتحتلم المرأة بالهمزة أم سلمة رضي الله عنها استشكلت هذا تسألين عن شيء لا يمكن أن يكون أصلا فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ليش تقولين وتحتلم المرأة هذا يدل على أن بعض النساء لا تحتلم يقول الشيخ ابن تيمين بل يقول بعض الرجال أخبروني وهم عندهم أولاد أنهم لم يحتلموا في العمر ولا مرة. أيضا هذا في حالة أم سلمة لأنها من أمهات المؤمنين، قد يكون هذا لخصوص حالهن، وقد يكون هذا أيضا عاما في بعض النساء أنها لا تحتلم، ولذلك استشكلت لا تحتلم المرأة. قال نعم تربت يداك، أي افتقرت، تربت يداك، اليد هي التي تكسب وتكتسب وتعمل لتحصل، وإذا لم تجد شيئا ماذا يكون؟ الفقر. تربت يداك، هذه من الألفاظ التي تقال في الزجر وتقال في الإنكار ولا تقصد معانيها حقيقة، هذه من الألفاظ، من هذه الألفاظ، مثل قولهم قاتله الله وويله ثكلتك أمك، هذه الألفاظ، ثكلتك أمك أي وجدتك مقتولا يعني، أو هذه الألفاظ تقال ولا يقصد معناها. وكذلك لا أبا لك، هكذا. وتربت يداك من الترب، من الترب بفتح الراء، هذا مصدر ترب بكسر الراء، وهو الفقر. والاسم منه المتربة، وضده الإتراب، والإتراب غنى، هذا من الضاد. يقول أحد الشعراء لولا توقع معتر فأرضيه، معتر يعني محتاج، ما كنت أوثر أترابا على تربي، إترابا على تربي، ما كنت أوثر إترابا أي الغنى على تربي، على الفقر. إذن تربت يداك أي افتقرت، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها، أي إذا لم تكن مثل الرجل في الشهوة والإنزال، فمن أين هذا الشبه؟ إذن هذا الشبه يدل على أنها مثل الرجال في هذا الأمر. فبما يشبهها أو يشبهها، فبما يشبهها ولدها. والحديث أخرجه الإمام البخاري في ثلاثة مواضع، في أربعة مواضع وغير هذا الموضع، أخرجه في الأدب وبوب له بقوله باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين، باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين، يعني ليس من الأدب أن يمنعك الحياء عن التفقه في الدين، هذا ليس من الأدب. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث قد سبق في موضعين وسيأتي أيضا في مواضع، لأن الإمام البخاري أخرجه في أكثر من 10 مواضع. هنا الشاهد الذي ذكره لأجله هنا كلمة فاستحييت. حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي هويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل مثل المسلم. حدثوني ما هي. سبق الحديث في موضعين كما قلت برقم 62 و73. حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله فاستحييت. هذا هو الشاهد في الحديث السابق. الحياء يمنع من السؤال ولا ينبغي أن يمنع من السؤال. هنا الحياء منع من الإجابة. إذن الحياء قد يكون مانع من بذل العلم وقد يكون مانعا من تحصيل العلم. هناك ذلك الحياء الذي يمنع من تحصيل العلم ليس من الحياء الشرعي، وهنا الحياء الذي يمنع من بذل العلم. فاستحييت. فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال أبو الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. هنا الزيادة التي في الأخير هذه لم تذكر في الموضعين السابقين. المحاورة التي بين ابن عمر ووالده هذه لم تذكر فيما سبق. يقول فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. ابن عمر رضي الله عنه تمنى أن يكون قد أخبر بهذه الفائدة. كما قلت لكم الحياء قد يكون مانعا من تحصيل العلم وقد يكون مانعا من الإجابة. وإذا كان مانع من التحصيل هو أعظم وأخطر، لأن الإجابة الذي سأل سيجيب. أنا إذا سألتكم عن شيء وأحدكم عنده الجواب ولكن منعه الحياء من الجواب، ولا ينبغي هذا، لا ينبغي، ولكن منعه، ما دام أني سألت سأجيب في الأخير، الأمر أهون. أما إذا كان السؤال الحياء يمنع من السؤال فهذا أخطر. وهكذا إذا كان الحياء يمنع من بذل العلم وليس هناك من يقوم سيقوم ببذل العلم خطير. هذا إذن قد يكون بعض الناس يكون في المجلس وتكون فيه المعاصي بأنواعها بطولها وعرضها، وهذا جالس وفي ظنه أنه يطبق أن الحياء من الإيمان. هذا الحياء ليس من الإيمان، لا بد أن تبذل العلم. من حق الناس عليك أن تبذل العلم، من حقهم عليك. الله عز وجل أعطاك العلم، سواء استقبلوا هذا منك استقبالا جيدا أو لا، من حقهم عليك أن تبذل العلم، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. هذا هو دورك. أيضا إذا سئل وفي المجلس عدد من طلاب العلم، بعضهم يستحي أن يبذل العلم، يقول لست أهلا مع وجود فلان وعلان. لا، لا بد من بذل العلم. وهنا في كلام عمر رضي الله عنه أحب إلي من أن يكون كذا وكذا، ذكر الشراح أن فيه فوائد، منها أن عمر رضي الله عنه تمنى هذا لأن المجلس كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلو بين له فلو أجاب ابن عمر من المؤكد أنه كان سيحظى بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حظي بها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان عمر رضي الله عنه كان يجلسه مع كبار المهاجرين، يجلسه في مجلسه مع كبار المهاجرين والأنصار. ومرة كان الشاعر المعروف الحطيئة جاء إلى مجلس عمر فوجد عبد الله بن عباس يدلي بدلوه فيه، فسأل من هذا صغير هو، فقالوا هذا فلان. يقول أحد الشعراء وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. كبير وما عنده علم هذا، أما الصغير إذا كان عنده علم هذا هو الكبير. من الفوائد أيضا جواز الحرص على ظهور الأبناء في العلم، وهذا الحرص ينبغي أن يكون على أشده، وهذا ليس فيه ما يمنع أن تحرص أن يظهر ابنك في العلم، هذا مطلوب. من الفوائد هنا أيضا أن الابن الموفق العالم لا شك أنه أفضل مكاسب الدنيا، ولا شك أن الوالدين يفرحان بما يريان في أبنائهم من العلم والتوفيق والعمل الصالح، ولا شك أن العكس أيضا حاصل من إساءة الأبناء إلى والديهم أن يظهروا الفسق والفجور في مجالسهم. يعني مما نجده في أبناء بعض طلبة العلم تجده حليب، صلى الله عليه وسلم يبتلينا، كيف تجعله يجلس معك، كيف ترضى هذا الابن؟ لا شك أن الأمور بيد الله عز وجل، وأنا أتحدث عن الحرص، لا بد أن تكون حريصا في أقل الأحوال في مظهري. وأقول للأبناء أيضا لماذا أنت تعذب والدك دائما؟ هذا عذاب، والله عذاب. أن تجعله يعني يرضى بهذا الواقع. فمن الإحسان إلى الوالدين أن لا تفجعهما بهذه المعاصي التي تكون في وخاصة في الظاهر. والله أنا أعتبرها يعني صلى الله عليه يبتليها. هذا الحديث كما قلت أورده أخرجه الإمام البخاري في أكثر من 10 مواضع، وهنا أورده فقط لأجل هذه الكلمة فاستحييت، تفضل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي أنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء.
في هذا الباب بين الإمام البخاري رحمه الله أن الحياء إذا كان متحتما في حال كما هو هنا أيضا لا ينبغي أن تيأس. في الباب السابق بين أن الحياء لا ينبغي أن يكون مانعا من العلم، وليس معناه أن تقحم نفسك في جميع الأحوال حتى ولو كنت في مثل هذا الحال التي عليها الآن علي رضي الله عنه، ولكن هناك طرق أخرى لتحصيل العلم. باب من استحيا، وحياؤه هنا محمود مع أنه يمنعه من العلم، فأمر غيره بالسؤال. إذن الحياء يمنعك وأن وهذا مطلوب، ولكن هناك طرق أخرى، لا تجلس ولا تيأس كما كان من كما هو هنا. حدثنا مسدد ابن مسرهد البصري المعروف قال حدثنا عبد الله بن داود وهو أيضا بصري الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن منذر بن يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب ينسب إلى أمه تمييزا له عن أبناء فاطمة رضي الله عنها وارضاها، وهو أكثر أولاد علي بن أبي طالب رواية عنه محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، صيغة مبالغة، والمذي هو البلل اللزج الذي يخرج عند ملاعبة النساء أو عند التفكر أو عند، فأمرت المقداد. المقداد بن الأسود هو الصحابي الوحيد الذي شارك في غزوة بدر وهو فارس، لم يثبت أن شارك أحد وهو فارس في غزوة بدر غيره من قدماء المهاجرين. في هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا في عدد من المواضع فيما سيأتي برقم 181: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ المفروض يذكره الإمام البخاري هنا، أليس كذلك؟ ولكن قد علمنا من طريقة الإمام البخاري أنه يذكر أحيانا حديثا وفيه تلك اللفظة التي هي الشاهد ويذكرها في مكان آخر حتى نبحث، يعني يحملنا على البحث، مع أن الحال تدل على ما جاء لأجله، ما جاء بالحديث لأجله، ولكن هناك تصريح بهذه اللفظة: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لمكان ابنته من علي، لأن زوجته رضي الله عنها فاطمة ولم يتزوج عليها في حياتها، أما بعد حياتها فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه بزواجا، وكذلك أبناؤه وخاصة الحسن رضي الله عنه. كان ينهى الناس عن أن يزوجوه، والناس إذا تقدم لهم الحسن كانوا يستغلونه حتى يكون النسب نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان علي بن أبي طالب يمنع الناس، كان رضي الله عنه مزواجا. فأمرت المقداد، كما قلت هذا من قدماء المهاجرين، أمرته أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال فيه الوضوء وليس فيه الغسل وهو نجس، والمني فيه الغسل ولكنه طاهر. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن الحياء هنا محمود، وفيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار، ولا ينبغي أن يذكر الرجل مثل هذه الأمور في مجلسه. هذا من استحباب من حسن العشرة مع الأصهار. فيه أيضا أن علي بن أبي طالب لم يمنعه هذا من أن يختار طريقا أخرى لتحصيل العلم، سأل المقداد. في حديث الترمذي على ما أذكر، فسألت رجلا إلى جنبي وهو المقداد، فقال فيه الوضوء. إذن في هذا الحديث أن عائق الحياء قد يعالج ويستدرك بطرق أخرى، ولا ينبغي أن يحرم المرء نفسه من العلم بسببه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.